والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتناول الليلة إن شاء الله تعالى سورة الفجر بالتفسير والبيان. وسورة الفجر على ما هو مثبت في المصاحف سورة مكية، وآياتها 30، وآياتها 30. وأبدأ بتلاوتها كما تعودنا قبل تفسير كل سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه السورة كما مضى بنا من السور تبدأ بالأقسام ببعض المخلوقات، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه أقسام. ما المراد بهذه الأقسام؟ أولا أقول إنه إقسام من الله سبحانه ببعض مخلوقاته، وكما قدمت لله أن يقسم بما يشاء، وليس لك أيها المخلوق إلا أن تقسم بالله تبارك وتعالى. فرب العزة هو الملك الذي له ملكوت كل شيء، ولا يسأل سبحانه عما يفعل. أما أنت أيها الإنسان فإنك مكلف ومحاسب وواقف بين يدي مولاك، وسيسألك ربك عما كلفك به، ومما كلفك به ألا تقسم إلا به، فلا يجوز لك أن تقسم إلا بربك الذي خلقك فسواك فعدلك. أما ربك فيقسم بما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء، فيقسم بأمور تنبيها على ما فيها، والفجر وهو وقت طاعة، وليال عشر وكذلك هذه الليالي وقت طاعة، والشفع والوتر وكذلك المقصود به التنبيه إلى وقت طاعة، والليل إذا يسر وكذلك المقصود به وقت طاعة. فهي أوقات للطاعات، أو هي الطاعات بنفسها. وإذا قرأت في التفاسير المختلفة تجد أن البعض يفسر الفجر بأنه صلاة الفجر، والبعض الآخر يفسر الفجر بأنه وقت الفجر. وكذلك في قوله تعالى وليال عشر، فمنهم من يقول إنها عشر ذي الحجة، ومنهم من يقول إنها العشر الأوائل من شهر المحرم، ومنهم من يقول خلاف ذلك، ولكن يدور قولهم حول أيام خصها الله بالفضيلة، وخصها الله باستحباب الطاعة فيها. وكذلك في قوله تعالى والشفع والوتر، فمنهم من قال إنهم الشفع والوتر، يعني المقصود بالشفع والوتر ما يصليه الناس من الشفع ومن الوتر، وبعضهم قال بل المقصود بالشفع كل ما كان زوجا، والمقصود بالوتر كل ما كان فردا، وبعضهم قال بل المقصود بالشفع جميع الخلائق، فالخلائق كلها أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل الخلق من أزواج، والوتر هو الله سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث إن الله سبحانه وتر يحب الوتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل الشفع كل ما كان مثنى مثنى، والوتر كل ما كان وترا وترا، فمثلا صلاة الظهر والعصر هذه شفع، وصلاة المغرب هذه وتر. ولكن إذا نظرنا لكلامهم وجدناه أيضا يدور حول الطاعة. والليل إذا يسر، بعضهم قال المقصود أول الليل، وبعضهم قال المقصود آخر الليل، وهذا على الاختلاف في تفسير قوله يسر، فيسر إذا ذهب، أو يسر إذا انقضى، أو يسر إذا تم، أو يسر إذا دخل. ولكن في النهاية أيضا يدور كلامهم حول كونه وقتا، حول كون الليل وقتا من أوقات الطاعة لله تبارك وتعالى. فأرى والله تعالى أعلم أن الإقسام بهذه الأوقات وبهذه المقسمات بها، هذه المقسمات بها، أرى أن هذا من الإقسام بما هو وقت للطاعة. فالفجر وقت للطاعة حيث يحب الناس الإخلاد إلى الراحة والنوم، والليالي العشر كما قلت رجح كثيرون منهم أنها الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وهي أيام مباركة قال فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والمقصود على كل حال كما قلت أن هذه أقسام من الله عز وجل يقسم ببعض مخلوقاته تنبيها لما فيها من استحباب للطاعة وفضيلة هذه الأوقات والمخلوقات على غيرها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي إذا كانت هذه الأقسام تنفع فإنما تنفع أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول الصالحة الذين ينتفعون بما يذكر لهم وبما ينبهون عليه من الفضائل والطاعات والمستحبات. وقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو اللب والعقل، وسمي العقل حجرا وسمي اللب حجرا لأنه أصلا من الحجر وهو المنع، الحجر هو المنع، حتى نحن ما زلنا نسمي مثلا مثل الحجر الصحي. ما معنى كلمة الحجر الصحي؟ أي المنع، فنحن نمنع شخصا من الحركة من أجل حكمة أو علة تتعلق بالصحة، فهذا الشخص يحجر صحيا أي يمنع من الحركة لمسألة الصحة. فالحجر في اللغة هو المنع، ومنه يقال حجر على فلان أن يتصرف في ماله. معنى الحجر أي أنه يمنع من التصرف في ماله، إما لسفاهته أو لفجوره أو لصغر سنه أو لقلة فهمه وعقله، فيقولون مثلا المجنون محجور عليه، يعني لا يسمح له أن يتصرف في أمواله لأنه لو تصرف فيها لأفسدها. فمن هنا سمي المجنون أو وصف بأنه محجور عليه. فالحجر في اللغة هو المنع، الحجر في اللغة هو المنع. ومنه ما وصف من الكعبة بأنه الحجر الذي يصفه الناس بأنه حجر إسماعيل، وقد نبه بعض أهل العلم على صحة على عدم صحة هذه التسمية أنه حجر إسماعيل. يقولون: ما في دليل، منهم الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يقول: ما في دليل على أن هذا يسمى بحجر إسماعيل، هو حجر. ومعنى حجر أنه جزء من البيت أقيم هذا السور الذي في الجهة الشامية من الكعبة لمنع الناس من أن يطوفوا حول الركنين الشاميين من الكعبة، لأن هذا جزء من الكعبة فيطوفون من حوله لا يدخلون فيه، فهم محجور عليهم أن يدخلوا من هذا المكان لأنه جزء من الكعبة المشرفة. فالحجر في اللغة هو المنع. والمقصود هنا أن إطلاق لفظة الحجر على العقل بسبب أن العقل يمنع صاحبه من فعل ما يستقبح، يعني العقل بالضبط كالفرامل للسيارة، يعني يوقف الإنسان عند حدوده، يمنعه من فعل ما يستقبح، يمنعه من فعل ما يضره، فهذا هو العقل. فقول الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل في هذه الأقسام نفع لصاحب العقل، لصاحب اللب الذي ينتفع بمثل هذه الأقسام؟ إنما هم أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول الصالحة، فهم الذين ينتبهون لما يشير الله إليه، وهم الذين يستفيدون من كلام الله تبارك وتعالى. هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي لب وعقل؟ ثم بدأ رب العزة يذكر بعض ما مضى، إذا كانت السورة بدأت بالإقسام بأوقات الطاعة وأوقات الانتفاع وأوقات الاستفادة، أوقات الذكر لله، أوقات الصلاة له سبحانه، وسائر الطاعات. فمن هذا الذي يستفيد من مثل هذه الإشارات؟ إنما هم أصحاب العقول السليمة. فنبه ربنا على بعض ما مضى في الأزمان الماضية، وكما يقال إن العاقل السعيد من وعظ بغيره. فنحن نرى ما يدور حولنا، وكذلك نعلم ما حصل فيما قبلنا. فالعاقل هو الذي يستفيد مما يذكر له، ويستفيد مما يقص عليه. ولذلك قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هذه أمة من الأمم، قبيلة من القبائل، وكانت هذه القبيلة شديدة ومنيعة، بل إنها في زمانها لم يكن مثلها على وجه الأرض. فقوله تعالى إرم، أي إنهم عادوا إرم، عادوا إرم لأن عادا عاشت فترة من الزمن. فالمقصود هنا بعاد عاد إرم، وهم عاد الأولى، كما نص القرآن الكريم في موضع آخر من كتاب الله عز وجل. فالله سبحانه أهلك عادا الأولى، وعاد هذه هي التي تذكر دائما مقترنة مع ثمود. فعاد وثمود يذكران سويا في كتاب الله، كلما ذكر الله عادا ذكر معها ثمود. وعاد هم قوم هود، وثمود هم قوم صالح عليهما السلام. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فعاد كانوا في زمنهم ليس على الأرض مثلهم في القوة والتمكين، ولذلك وصفهم الله بأنهم ذات العماد. هذه القبيلة عرفت بأنها ذات العماد. ومعنى ذات العماد، حتى وإن لم نفهم ما المقصود تفصيلا بكلمة ذات العماد، إنما المقصود إجمالا وصفهم بأنهم أصحاب قوة، وأنهم أولو بأس شديد. فبعض المفسرين يقولون المقصود بأنها ذات عماد أنهم أناس ما كانوا يسكنون في بيوت مبنية من الطوب أو الحجارة، وإنما كانوا يعيشون في بيوت الشعر. ومعنى بيوت الشعر، من سافر منكم إلى أرض الحرمين وخالط أهل البادية يعرف أن أهل البادية يسكنون في بيوت من الشعر، والشعر كما تعرفون إنما هو شعر الماعز. الماعز لها شعر، والغنم لها اللي هي الضأن، يعني الضأن، لأن الغنم يصدق عليهما، على الضأن والماعز. الضأن لها صوف، فنقول هذا صوف الضأن، فهذا الذي يكون على ظهور الخراط هذا صوف. أما الماعز فليس لها صوف، وإنما يقال إنه إيش؟ شعر. والإبل هذا وبر الجمال، وبر، أي وبر الجمال. وأما بالنسبة للأبقار فهذه جلود، فهذه جلود. فهناك جلود، وهناك أصواف، وهناك أوبار، وهناك إيش؟ أشعار. وهذا مذكور في القرآن، جلود وأوبار وأصواف وأشعار. فالأشعار من الماعز، الأصواف من الضأن، الأوبار من الإبل، والجلود من إيش؟ من البقر والجاموس، لأن الجاموس جنس من البقر أيضا. فكانوا يتخذون بيوتا من الشعر، وبيوت الشعر يأخذون شعر الماعز وينسجونه في صورة خيوط قوية جدا جدا، ويصنع من هذه الخيوط، يعني ممكن نسميه احنا بلغتنا خيمة، لكن خيمة كبيرة جدا. ايه الخيمة دي؟ الخيمة دي مقسمة من كبرها، يقسمونها الى ايه؟ غرف، يعني بيعملوا قواطع كده، يعني بيت، بيت حقيقي له مدخل، وتدخل هنا ودي اوضه النوم ودي اوضه وده المطبخ، ولكن هو مبني من ايه؟ من الشعر. وهذا طبعا لانهم كانوا في الغالب اقواما رحلا، كانوا ما يجلسون في مكان واحد، حسب الامطار وحسب المرعى، فيحملون كما قال تعالى تستخفونها يوم
ظعنكم يوم السفر ويوم إقامتكم. إيه خلاص عايز يمشي من المكان ده يروح مطبق البيت وشايله ويروح حاطه فوق الجمل ويذهب إلى مكان آخر ينزل يروح ناصب البيت. ثبيته معه أينما ذهب نصبه وأينما رحل أخذه على ظهر بعيره. فربنا يقول ذات العماد، عاد قبيلة ذات عماد. قالوا إنهم اشتهروا بذلك لأنهم كانوا عندهم أعمدة قوية من الأخشاب يضعونها في أي مكان ينزلون فيه ويبنون أو ينصبون عليها بيوتهم التي هي من الشعر. وبعض أهل العلم قال بل هي عمد حقيقية، يعني معهم أعمدة قوية يبنون عليها بيوتهم أيضا أينما حلوا وأينما ارتحلوا. وعلى كل لا يعنينا نحن التفاصيل، إنما يعنينا المعنى المراد إجمالا، وهو أنهم قوم لهم قوة ولهم هيمنة ولهم سلطان وبأس، والناس يعملون لهم حسابا من قوتهم وجبروتهم، فعندهم من الإمكانات مما لم يكن عند أهل زمانهم. ولذلك قال تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهذا طبعا ليس معناه لم يخلق مثلها في الكون أو في الوجود، وإنما المقصود ذلك الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. فكلمة البلاد وكلمة العالمين تطلق في الغالب ويراد بها، أقصد إجمالا أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فمثل هذا مقيد بزمنهم، كقوله تعالى في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، فهذا تفضيل لهم على أهل زمانهم. والمقصود هنا أنه مقيد بزمانهم، وليس المقصود به الإطلاق لكل العالمين أو الإطلاق لكل البلاد ممن جاء بعدهم أو كان قبلهم. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكما تعودنا في كتاب الله ما يذكر عاد إلا ويذكر معهم ثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي أعطاهم الله من الإمكانات ما يستطيعون به تقطيع الصخور ونقبها ونقلها من مكان إلى مكان، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثمود اشتهروا بالتعامل مع الأحجار العظيمة، واشتهروا بالتعامل مع الجبال، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثم ثلث الله بذكر الفراعين وفرعون ذي الأوتاد، أصحاب القوة والمنعة والجيوش والعسكر، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. كل هؤلاء حصل منهم الطغيان وحصل منهم الإفساد. وكلمة طغوا مأخوذة من طغى يطغى طغيانا، والطغيان هو مجاوزة الحد. قول طغى النهر أي فاض، ويعني امتلأ حتى فاض عن جانبيه. فالطغيان مجاوزة الحدود. فالعبد إذا تجاوز حدود العبودية يعتبر قد طغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ومن عجب أنك تجد القرآن الكريم ينبه على جبروت هؤلاء القوم، وينبه على صنيع الله بهم، ألم ترى كيف فعل ربك بهم. فالله ينبه على أنه ما تركهم بل نكل بهم وعذبهم، ونحن للأسف نفخر بهم وبالانتساب إليهم. فكيف بك أيها الأخ المسلم الكريم إذا سمعت من يتغنى بعظمة عاد أو بعظمة ثمود؟ ستقول له: أسكت أيها الكافر الملحد، كيف تعظم أقواما ذكرهم القرآن بسوء وذكرهم الله بشر وما أثنى عليهم خيرا؟ كيف تفتخر بالانتساب إلى مثل هؤلاء الكافرين الملحدين المفسدين؟ هذا لأننا نتكلم عن عاد وثمود، ولكننا في المقابل نجد أننا في بلادنا نسمع كثيرا من التفاخر بالفراعين، ونسمع كثيرا من الفخر بالانتساب إليهم، بل نصفهم بالعظمة، ونصفهم بالعبقرية، ونصفهم بالحضارة، ونصفهم بالشطارة، ونصفهم بأنهم أصحاب أول حضارة على وجه الأرض. ورب العزة يصفهم بما سمعتم في كتابه: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، نحب أبعد الأبعدين ما دام يطيع الله ويطيع رسله، ونبغض أقرب الأقربين ولو كان من كان، لأنه يعارض دين الله ويعاند رسله وكتبه. وقد قال تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، في هذه البلاد نقول إن الفراعنة كانوا أجدادنا، هذا إذا كان المتكلم من أهل مصر أصالة، يعني مصري قديم، أو كما يقولون قبطي، فإن كلمة إيجبت التي هي يعني تسمى بها مصر مأخوذة من مقطعين، والمقطع الثاني منهما وهو كلمة جبت، هذه معناها قبط، فهي بلاد القبط. فهذه البلاد من كان قبطيا أصليا منها فلا شك أن الفراعنة أجداده، ولا شك أن الفراعنة أصله ونسبه، ولكن إذا عرف أنهم حطبوا جهنم وحصبوا جهنم وأنهم كانوا من الطاغين المفسدين، يجب عليه أن يتبرأ من النسبة إليهم، لا بمعنى أن يقول لست منهم، وإنما يتبرأ منهم عقيدة ودينا، يتبرأ منهم قولا وعملا، بمعنى أنه ليس منهم في عقيدتهم وليس منهم في أعمالهم، ولا يحبهم ولا يواليهم، بل هو يبغضهم لأن الله يبغضهم. فمن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله، تحب من يحبه الله ولو كان من أبعد الأبعدين، وأن تبغض في الله، أن تبغض من يبغضه الله، وأن تكره من يكرهه الله ولو كان من أقرب الأقربين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم وأجدادهم وهم حصب جهنم، أو بهذا المعنى. وكان يقصد بهذا أن يخاطب بعض القرشيين الذين كانوا يذكرون مفاخر آبائهم وأجدادهم وقد ماتوا على الكفر وقد ماتوا على الشرك. فنحن حتى وإن ذكر الشرق والغرب هؤلاء الفراعين بالعظمة والكبرياء، فإننا لا يجوز لنا أن نتابعهم على ذلك. فهؤلاء الشرقيون والغربيون قوم لا خلاق لهم ولا ميزان عندهم، فالمسألة عندهم مسألة دنيا، كل من عظم الدنيا واهتم بزينتها يعظمونه ولا يبالون بمسألة الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذا لا يعاب عليهم لأنه ليس بعد الكفر ذنب. أما أنت أيها المسلم الموحد، يا من تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، كيف تفتخر بمن عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف تفتخر بمن عاقبهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف تحب من أبغضهم الله سبحانه وتعالى؟ لا يجتمعان في قلب امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. فنحن نتقرب إلى الله ببغض الفراعين، نتقرب إلى الله بكراهة الفراعنة لأنهم قوم كفروا بالله وعاندوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل سعوا في قتل أنبياء الله وسعوا في قتل رسل الله، فلا يجوز لنا أن نفتخر بهم، ولا يجوز لنا أن نمجدهم، ولا يجوز لنا أن نعظمهم، بل نضعهم في الميزان الحق كما مضى بنا في سورة البينة. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا هو ميزان الله سبحانه، الكافر كما وصفه الله من شر البرية. ففي ميزان الله الكافر في أسفل سافلين، لا يجوز لنا أن نرفع من شأنه، ولا يجوز لنا أن نمجده أو أن نعظمه. هذا هو. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. مهما عتت أمة ومهما تجبرت وطغت فربنا سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. سبحانه هو خالق الخلق وهو أعلم بهم من أنفسهم. ولا يظنن ظان أن تأخير الله للظالم لأن الله غافل عن الظالم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إن ربك لبالمرصاد. وهنا يعلمنا ربنا درسا مهما جدا له علاقة بما مضى. فالناس يظنون أن الفراعنة كانوا على خير، لا لشيء إلا لأن الفراعنة كان عندهم ماذا؟ كان عندهم حضارة، وكان عندهم ذهب، وكان عندهم فضة، وكان عندهم معابد، وكان عندهم إمكانات، وكان عندهم جيوش، وكان عندهم عظمة، وكان عندهم أبهة، وكانوا يعرفون في الفنون المختلفة والعلوم المختلفة. فيظن بعض من لا عقل له أن توسعة الله على هؤلاء دليل على رضا الله عنهم، وهذه هي مقولة الإنسان الجاهل. في الوقت الذي إذا رأينا حال المسلمين يرثى له من الفقر والتواضع وعدم السعة في الدنيا، يظن من لا عقل له أن هذا لأن الله غير راض عن المسلمين. قل لك الله ده مسلم واحد وربنا سايبه كده مريض وفقير وتعبان ومحتاج، وهذا كافر وعنده 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 وعنده. ماذا يقول ربنا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول لك ربنا راضي عني ومديني موسع علي، صحيح أنا ما بصليش لكن ربنا راضي عني ومديني، لأن أنا قلبي كويس وقلبي من هذا الجهل. يظن أن توسعة الله عليه دليل على رضا الله عنه، ولا يدري هذا المسكين أن الله يمتحنه وأن الله يختبره بالنعمة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذا ربنا ضيق عليه فيقول ربي أهانا. كل واحد يا أخي بيصلي والله كويس مش عارف ليه ربنا مضيقه في وشي، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ربي أهانا، يظن أن تضييق الله عليه من باب الإهانة له، ولا التوسعة على الإنسان من باب الإكرام ومن باب الرضا، ولا التضييق على الإنسان من باب الإهانة. ولذلك ماذا قال الله بعد هاتين القاعدتين اللتين ينطق بهما الإنسان الجاهل؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يقول الله كلا. هذا الكلام ليس بصحيح، فإن الله يعطي المؤمن والكافر ويضيق على المؤمن والكافر، كل منهما يعطى وكل منهما يضيق عليه، ولكن العبرة في الحقيقة بحال الإنسان. ما الذي سيحدد هل الله راض أو غاضب على الإنسان؟ حالك هي التي ستحدد. فالمؤمن إذا وسع الله عليه يحمل الهم. يقولك يحمل هم إيه؟ عشان ياخد باله بقى من فلوسه وأمواله وعشان لا مش يحمل هم فلوسه وأمواله، يحمل هم شكر الله على هذه النعم. المؤمن إذا وسع الله عليه يحمل الهم، لأن هذه النعم تحتاج إلى شكر، وكلما كثرت النعم كلما وجب عليه أن يزداد شكرا لربه وحفظا لهذه النعم، لأن الله سيسأله عنها. وكل ما العهدة كبرت كل ما الحساب كان ايه اكثر. موظف عنده عهدة 500 جنيه، دول يخلصوا بنص ساعة نتحاسب عليهم، التاني عنده عهدة 500 ألف، ده مصيبته سودة ده مش كده ولا ايه؟ 500 ألف دول هيقعد يتحاسب عليهم قد ايه؟ عهدة. تعالى 500 ألف راحوا فين؟ ايه اللي صرفته؟ ايه اللي ما صرفتهوش؟ وفين المستندات؟ شغلانة طويلة قريبة. ولذلك يدخل الفقراء قبل، نعم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بس نصف يوم مش من بتاعنا ده، ب500 سنة. إن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. الفقير يدخل الجنة قبل الغني اللي هيدخل الجنة ب500 سنة. ليه؟ لأن ده عنده عهدة بيتحاسب عليها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ضمن 4 عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ده حساب وبالراحة خالص، حساب واحدة واحدة. فهذا سبب في تأخير دخول الأغنياء الجنة. كل ما العهدة كبرت كل ما كان الحساب أشد وأطول. إنما ده اللي جاي غلبان ومعهوش حاجة، كان معاك إيه؟ معيش. طيب توكل على الله، عدي حسب على إيه؟ عن ماله، من أين جاي؟ ده كان بيع على اللي بتشاهد. الكاد الكفاف اللي بيأتي على قد اللي بيصرف، مفيش حاجة، خلاص عدي مر مر. فالفقراء من أهل الجنة يدخلون الجنة قبل الأغنياء من أهل الجنة بنصف يوم، 500 عام. تأخير بسبب إيه؟ بسبب الحساب، كبر العهدة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، كل نعمة أعطاك الله إياها سيسألك عنها، ماذا عملت فيها؟ وعن ماله، من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه. إذن توسعة الله على الإنسان ليست دليلا على رضا الله عنه، وإنما هو ابتلاء، كما قال تعالى لو تأملنا الآيات. عشان كده ربنا بدأ الآيات هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني افهم وفكر، أصحاب العقول هم اللي هيستفيدوا من هذا الكلام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي اختبره فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه أيضا الله، يعني الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، نعم هذا هو نص كلام الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا يعني المال بلوة. هو ايه معنى ابتلاه؟ ابتلاه ابتلاء، واحد يقول ايه ده؟ المال ابتلاء؟ نعم ابتلاء. النعم ابتلاء؟ نعم يا اخي ابتلاء. اختبار، معنى ابتلاء هنا معناه ايه؟ معناه اختبار. وكذلك التضييق عليك في حياتك هو كذلك نوع من انواع الابتلاء وهو الاختبار. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، وسع عليه واعطاه نعم واعطاه خيرات، فهذا اختبار له، هل سيحفظ الله في هذه النعم؟ هل سيذكر الله في هذه النعم؟ هل سينفق في سبيل الله من هذه النعم؟ هذا امتحان. هل سيكون وقافا عند حدود الله في هذه النعم؟ ام انه سيطغى ويتبطر كما فعل الطاغون السابقون من قوم عاد ومن ثمود ومن قوم فرعون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ربنا راضي عني وسع علي واداني، هذا عبيط. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ربنا دي عليه شوية، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ومن فضل الله أنه قال بشيء، ما أرحم الله بنا وما أرأفه بنا سبحانه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ربنا يبشر الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذن مسألة إن ربنا ضيق وسع دي ملهاش دخل لا بالإكرام ولا بالإهانة، إنما العبرة بحالك أنت تجاه هذا الاختبار. فالله يختبرك بالنعمة ويختبرك بالنقمة، يختبرك بالسراء ويختبرك بالضراء، يختبرك بالتوسعة ويختبرك بالتضييق عليك. أنت مختبر ها هنا ومختبر ها هنا، المهم أنك تنجح في الاختبار. إذن كيف تنجح؟ تنجح بأنك إذا ابتليت بالسراء شكرت وحفظت الله في نعم، وإذا ابتليت بالضراء صبرت واحتسبت ذلك عنده سبحانه. وكثيرا ما أقول لإخواني، يخطئ كثير من الدعاة إلى الله عندما يزينون للناس يقولون بس احنا نحكم بالشرع وحتلاقوا الخير جاي والنعم تتدفق. نعم صحيح نعم، ولكن من اي نوع النعم؟ النعم عند كثير من الناس هي كثرة المال. لا، ربنا ما وعد المؤمنين الذين يقيمون دينه بكثرة الاشياء، وانما وعدهم بالبركة فيها. وفرق بين الامرين، بل لعلك تجد ان الله يمتحنك اذا انت اطعته. اول كده ما تبدأ طريق الهداية تبص لها ايه الله، هي الامور مالها بتضيق كده، هنا ربنا بيختبر اخلاصك، انت مقبل عليه باخلاص ولا لا. لان ايه؟ انسان بيجرب يقولك طب ما نشوف حكاية الدين دي، ما يمكن هي اللي فيها الحل صحيح. اه كما بقى يقولك احنا جربنا الشرق تارة وجربنا الغرب تارة اخرى، دعونا نجرب الله مرة. هذا كلام فارغ، ما في حاجة اسمها دعونا نجرب الله. الله سبحانه غني عنا، نحن المفتقرون إليه، وعبوديتنا لله لا ينبغي أن تكون مقابل شروط. يا رب هنعبدك بس ادينا زي ما بتدي الأمريكان، يا رب هنعبدك بس ادينا زي ما بتدي الألمان، يا رب هنعبدك بس وسع علينا زي ما وسعت على اليابان. لا، هذا لا يقبل عند الله سبحانه. وعبادة الله لا بد أن تكون مطلقة وغير مشروطة، ما ينبغي أن تكون عبادة الله مشروطة بأي شرط من الشروط. وقال ربكم ادعوني، ما في شروط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تريد أن تعبد الله فهذا خير لك في الدنيا وفي الآخرة، والله ربنا وسع عليك ضيق عليك أنت في خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن في خير، سواء ابتلي بشدة سواء ابتلي بنعمة هو في خير، لأنه إذا أعطاه الله نعمة شكرها، وإذا ابتلاه الله بالشدة فإنه يصبر. في عهد عمر، هل تعرفون أعدل من عمر بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر؟ هل تعرفون أعدل من عمر؟ في عهد عمر عام كامل من شدة القحط والجفاف سمي بعامه عام الرمادة. يقول لك إن الأرض سودت من شدة الجفاف، الارض بيتعامله زي الاسمنت، بيتعامله زي الرماد، فسموه عام الرمادة. ما كانش في حد لاقي حاجة ياكلها، جوع، في ناس ماتت في عام الرمادة من الجوع. ما جاء في امة عمر اللي هو من اعدل الناس الفاروق، هل هذا لان الله غاضب على عمر؟ هذا هو تفكير المغفلين، يقولك مدام في مجاعة يبقى الناس دول مش على خير. لا، هؤلاء اعدل الامم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ايه؟ ابتلاهم، امتحنهم، ولما صبروا الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما أعطاهم دنيا وأخرى. والمقصود أن الله ما وعد الأمة المؤمنة بكثرة النعم، وإنما بالبركة في النعمة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو الذي وعد المؤمنون به، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هنا ربنا وعدنا بأنه يبارك لنا وأنه يكفينا سبحانه وتعالى، وإنما